الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، من القضايا المهمة وهي التي نتطرق إليها اليوم قضية أيضا هي ثمرة من ثمرات يعني الفكر الخبيث الذي ينحرف عن منهج أهل السنة والجماعة، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، والنقص يدل على الأصل كما يقولون. فهذه الجماعة الخبيثة التي أعادت فكر الخوارج والمسماة بجماعة التكفير والهجرة ومن سار على ضربها اجترأوا على حدود الله تبارك وتعالى كثيرا، ومن هذه الجرأة موقفهم من قضية المساجد التي هي بيوت الله عز وجل وقضية الصلاة خلف العموم المسلمين في مساجدهم في بلاد المسلمين. نبدأ أولا بدراسة شرح ما يتعلق بهذه القضية من نفس العقيدة الطحاوية، حيث يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بدو وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. يقول الشارح رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. هكذا يعني الشارح استعمل عبارة قال، مع أنه ضعف الحديث، فقال رواه مدخول عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه الدارقطني، وقال: مدخول لم يلق أبا هريرة، وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج له الدارقطني أيضا. وأبو داود عن مدخول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر، وإن هو عمل بالكبائر، والجهاد واجب مع كل أمير بر أو فاجر وإن عمل الكبائر. وفي يعني هذا الحديث أيضا ضعيف. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان الحجاج فاسقا ظالما، يعني معروف فسق الحجاج وجرأته على إراقة دماء المسلمين بل خيار المسلمين رضي الله عنه. روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده إلى عمير بن هاني قال: شهدت ابن عمر والحجاج محاصر ابن الزبير، فكان منزل ابن عمر بينهما، فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء وربما حضر الصلاة مع هؤلاء. وهذا سند صحيح. وأخرجه البيهقي أيضا بلفظ عن عمير بن هاني قال: بعثني عبد الملك ابن مروان بكتب إلى الحجاج، فأتيته وقد نصب على البيت 40 منجنيقة، ضرب الكعبة بالمجانيق 40 منجنيقة، فرأيت ابن عمر إذا حضر في الصلاة مع الحجاج صلى معه، وإذا حضر ابن الزبير أو إذا حضر ابن الزبير صلى معه. فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، أتصلي مع هؤلاء وهذه أعمالهم؟ فقال: يا أخا أهل الشام ما أنا لهم بحامد، ولا نطيع مخلوقا في معصية الخالق. ما أنا لهم بحامد يعني لا أثني على ما يفعلونه من الشر، ولا نطيع مخلوقا في معصية الخالق. وروى الشافعي أيضا بسنده عن نافع أن ابن عمر اعتزل بمنى في قتال ابن الزبير والحجاج بمنى فصلى مع الحجاج. وروى ابن سعد في الطلقات عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله، وسنده صحيح. وأيضا عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يصليان خلف مروان، قال فقيل له أما كان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت؟ قال فيقول لا والله ما كانوا يزيدون على صلاة الأئمة، يعني صلاة الأئمة في المساجد يعتدون بها حتى لو كانوا من الظلمة أو الفاسقين ما داموا على أصل الإسلام. وفي المجموع قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال أصحابنا الصلاة وراء الفاسق صحيحة ليست محرمة لكنها مكروهة، وكذا تكره وراء المبتدع الذي لا يكفر ببدعته وتصح. ونص الشافعي في المختصر على كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، فإن فعلها صحت. وقال مالك لا تصح وراء فاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني، وذهب الجمهور العلماء إلى صحتها. يقول شارح الطحاوية وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، يعني الأئمة كان يعني في عهود الإسلام كما هو حكم الإسلام الذي يلي الإمامة بالصلاة صلاة الجماعة الجماعة المسلمين الذي يليه هو الخليفة الحاكم أو الوالي، يعني المحافظ مثلا أو الحاكم الأكبر الإمام الأعظم، واضح؟ فهكذا شأن الصلاة، ينبغي أن يكون أول من يقودها. هذا معنى إقامة الصلاة فينا، أن يتولى هو بنفسه يعني إمامة الصلاة ويحاسب من يتخلف عنها. فكان ربما الذي ولي إمامة الصلاة حاكما يكون ظالما أو فاسقا. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله، أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. هذا ضعيف. يقول الشارح رحمه الله اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة. إذا هذا اتفاق بين أئمة الإسلام أنه يجوز لك أن تصلي خلف الشخص الذي لا تعرف عنه بدعة ولا فسقا. وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال. نعيد العبارة اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال. ولو صلى خلف مبتدع، إذا هذا فيما يتعلق بالصلاة خلف المستور الحال، الكلام الآن عن الصلاة خلف المبتدع أو الفاسق. ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق، وهو الإمام الرافض الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه، لا يوجد سوى هذا المسجد ولا يوجد إمام إلا هذا الإمام المعين الذي هو إمام الرافض للمسجد. يقول ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق، وهو يعني والحال أن هذا هو الإمام الرافض الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. يعني كان إمام مبتدع طبعا بدعة لا تكفره، إمام مبتدع وهو الإمام الذي لا مناص من الصلاة خلفه، فمن صلى في البيت لأجل بدعة الإمام صار هو المبتدع أو صار أيضا حريا بأن يوصف بأنه مبتدع. يقول ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر. وفي صحيح مسلم من طريق حسين بن المنذر قال: شهدت عثمان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أجدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي قم فاجدده. فقال علي: قم يا حسن فاجدده. فقال الحسن: ولي حارها من تولى قارها. فكأنه وجد عليه، فقال: عبد الله بن جعفر قم فاجده. فجلده علي بعد حتى بلغ 40، فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إليه. الشاهد يعني أن هذا رجل فاسق كان يشرب الخمر، ومع ذلك صلى خلفه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وفي الصحيح أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، لما حصر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أمير البررة وقتيل الفجرة، لما صلى بالناس شخص آخر غير الإمام الذي هو عثمان رضي الله عنه، فسأل سائل عثمان وهو محاصر في الدار قد حصره الثوار الفجرة، فقال: إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. هذا أخرجه البخاري من حديث عبيد الله بن عدي بن سيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا تجنب إساءتهم. فهذا هو المقياس المنضبط في الحكم على مثل هذه الأمور. فهذه العبارة عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مما ينبغي أن يكتب بماء الذهب، وأن يحفظها كل أخ حتى يلقمها كل من يعني يشخص الكلام ويتشدق بهذه البدع الإبليسية، ويعني يقومون بصد الناس عن بيوت الله تبارك وتعالى وتخريبها. فماذا يبقى إذا خرّبت هذه القلاع المترقية التي منها يعني تنطلق الدعوة إلى الإسلام ويحفظ على الناس دينهم؟ إذا خُلدت هذه الشعائر فما في شك أن هذا يعني مضادة لمقاصد الشريعة الإسلامية العليا. فينبغي أن يحفظ الإخوة هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه لما حُصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. يقول الشارح: والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة. القاعدة قاعدة العلماء في مثل هذه القضية أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. نحن لا نتكلم على الكراهة، لكن نتكلم أولا عن الصحة. فالقاعدة عند العلماء أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. لكن مثلا لو رجل نصراني صلى كصلاة المسلمين مثلا، واضح، هل تصح صلاة هذا الرجل النصراني؟ هو أولا هو مخاطب بالصلاة لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لا تصح منهم فروع الشريعة حتى يشهدوا الشهادتين ويكونوا في الإسلام، واضح. فهذا وإن كان مخاطبا بالصلاة لكن لا تصح منه لأنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، واضح. لكن ما دام رجل مسلما، ما دام هو على أصل داخل على أصل دين الإسلام، حتى لو تلبس ببدعة أو بفسق، ما من يخرج عن الملة فهذا تصح صلاته بنفسه أم لا تصح؟ هو فاسق ملي ناقص الإيمان، فاسق كفار هذه الأمة ناقص الإيمان، ولكن ما دام محافظا على أصل التوحيد وأصل الإيمان والانتساب إلى الإسلام فتصح صلاته بنفسه. وبالتالي نطبق القاعدة: من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره أو لغيره. يقول: والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعذير حتى يتوب، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأمومة جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا أو لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلف الأفضل أفضل. فإذا أمكن الإنسان أن ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، ما دام الإنسان أو المأموم يستطيع عنده سمقة وجاهة أي أساليب يستطيع بها أن يغير هذا المنكر وأن يزيل الإمام الفاسق أو المبتدع، إن كان ذلك يمكن بدون إحداث فتنة أعظم من فتنة الإهتمام به وجب عليه أن يغير هذا المنكر. لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المسألة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء. الآن رجل صلى خلف فاجر بغير عذر، فاختلف العلماء واجتهدوا في هذه المسألة، يقول منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وموضع ضبط ذلك في كتب الفروع. وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم حاله بحاله فلا إعادة على المأموم الحديث المتقدم، وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة. وهذا أيضا قضايا أغلبها متعلق بالفروع. يقول: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد. ثم شرح قوله: وعلى من مات منهم، يعني نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم أيضا نصلي على من مات من أهل القبلة سواء كان من الأبرار أو من الفجار. وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه خلافا لأبي يوسف ده الشهيد خلافا لمالك والشافعي. على أي الأحوال بالنسبة للصلاة على قاتل نفسه المنتحر فكما بينا وذلك من قبل هو كسائر الوقاع يغسل ويصلى عليه، بل هو وقاطع الطريق الباغي أورى. لكن الشخص الذي يقتدى به أو الإمام أو الأمير المطاع إذا ترك الصلاة على المنتحر أو على الباغي أو قاطع الطريق من أجل زجر غيره ويجمع له يعني في سره يجمع غير بين المصلحتين الإحسان إلى الميت باعتبار من أهل القبلة ثم زجر أمثاله أو زجر الحاضرين عن مثل فعله عن طريق ترك الصلاة عليه فهذا حسن. فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال، فقال لأصحابه صلوا على صاحبكم فإن صاحبكم غل في سبيل الله، يعني ترك من غلنا. وطبعا الشهيد معروف أنه لا يصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد. هنا أيضا رسالة من الرسائل المهمة جدا، وإن كان يعني الشارح هنا كما تعلمون في شرح التحوية أغلب شرح التحوية مقتبس من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. هذه رسالة من الرسائل المباركة التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نصيحة للمسلمين، نتلوها عليكم إن شاء الله. هي أهميتها وهي تسمى قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال الله تعالى وتقدس: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوه، يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. يقول: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول شيخ الإسلام وفي الترمذي عن أبي أمامة البازلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج أنهم كلاب أهل النار، وقرأ هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وقد أخرجها مسلم في صحيحه، وخرج البخاري طائفة منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحفر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وقيامه مع قيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يرفع ولا يتقبل منهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. والخوارج في بعض الأحاديث الأخرى: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. يقول شيخ الإسلام: والخوارج هم أول من كفر المسلمين بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله، وهذه حال أهل البدع، يتبعون بدعة ويكفرون من خالفهم في بدعتهم. وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله، يتبعون الحق ويرحمون الخلق، يتبعون الحق ويرحمون الخلق. وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة، حدثتها في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعاقب الطائفتين. أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم، وأما الشيعة فحرق غالبيتهم للنار. لأن بعض هؤلاء الشيعة هم أشد الشيعة غلوا، زعموا أن عليا رضي الله عنه هو الله، عبدوه وألهوه والعياذ بالله، فدعا بنار وأحرقهم. فلما احرقهم ادخلهم النار قالوا الم نقل لك انك اله فانه لا يعذب بالنار الا الله والعياذ بالله. فقال الشاعر المشهور في ذلك علي رضي الله عنه قال لما رايت الامر امرا منكرا اجلت ناري ودعوت خبرا يعني قلت له اوقد هذه النار. يقول واما الشيعه حرق غاريتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه. عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء هذا كان هكذا كان لقبه وهو الذي اشعل نيران الفتنه في هذه الكتبه وهو الذي اسس للشيعه دينه وامر بجلد من يفضله على ابي بكر وعمر. هذه فرقه اخرى من فرق الشيعه وهي فرقه المفضله الذين كانوا يفضلون ابا بكر وعمر يعني عليا على ابي بكر وعمر كان يعني امير المؤمنين علي رضي الله عنه كما قد تواتر عنه كان يقول دوما افضل هذه الامه بعد نبيها ابو بكر وعمر والله ما اوتى باحد يفضلني على ابي بكر وعمر الا جلسته حد المفتري حد الكذاب. هذا مما تواتر عن امير المؤمنين رضي الله عنه. فامر بجلد من يفضله على ابي بكر وعمر. يقول شيخ الاسلام ومن اصول اهل السنه والجماعه من اصول وقواعد اهل السنه والجماعه انهم يصلون الجمع والاعياد والجماعات لا يدعون الجمعه والجماعه كما فعل اهل البدع من الرافضه وغيرهم. فان كان الامام مستورا لم تظهر منه بدعه ولا فجور صلى خلفه الجمعه والجماعه باتفاق الائمه الاربعه وغيرهم من ائمه المسلمين. ولم يقل احد من الائمه انه لا تجوز الصلاه الا خلف من علم باطن امره بل ما زال المسلمون بعد نبيهم من بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم يصلون خلف المسلم المستور. ولكن اذا ظهر من المصلي بدعه او فجور وامكن الصلاه خلف من يعلم انه مبتدع او فاسق مع امكان الصلاه خلف غيره فاكثر اهل العلم يصححون صلاه الماموم كما أشرنا من قبل إلى هذا الخلاف. هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة أن الإنسان حتى لو صلى يعني خلف مبتدع أو فاسق مع إمكان أن يصلي خلف عدل. فأكثر العلماء يصححون هذه الصلاة طبعا كما ذكرنا من قبل مع الكراهة وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وأما إذا لم يمكن الصلاة خلف إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. وكان بعض الناس إذا كثر في الأهواء يحب أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله. ولم يقل احد انه لا تصح الا خلف من عرف حاله. يعني في بعض الحالات استحب بعضهم ان يصلي خلف من يعرف حاله نظرا لشيوع البدع والانحرافات والضلالات. لكن ليس النقاش بصحه الصلاه. يقول ولما قدم ابو عمر وعثمان ابن مرزوخ او لما قدم ابو عمرو عثمان ابن مرزوخ الى ديار مصر وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشيع وكانوا باطنية ملاحدة الدولة الفاطمية الخبيثة التي أسست الحياة هنا في مصر وأسست لنا كل البدع التي تخطط بها مصر دون سائر الشعوب الإسلامية فالمقابر الأضرحة المساجد المواسم والموالد وهذه الأشياء والضلالات بل تركت أيضا آثارا يعني من التعصب لأهل البيت رضي الله تعالى عنهم والغلو فيهم يعني تركت بصماتها إلى عهد يعني قريب. وكان العلماء يعدون نصر في ذلك الوقت جار حرب حتى ألف الإمام المنجوزي رحمه الله تعالى في ذلك الوقت كتابا سماه النصر على نصر. وكما ذكرنا من قبل في بعض المناسبات أكثر الناس حينما يذكر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى تلتفت أذهانهم إلى سيرة هذا الملك الصالح الذي حرر بيت المقدس من أيدي الصليبيين ونحن معشر المسلمين ينبغي أن نمتن أو نشكر لصلاح الدين رحمه الله تعالى هذا الجميل أنه الذي طهر مصر من الدولة الفاطمية. صلاح الدين الأيوبي هو الذي أحدث هذا التغيير في الدولة الفاطمية هنا في مصر وقضى عليها وأعاد مكانها مذهبا هو أقرب إلى مذهب أهل السنة بلا شك. يقول شيخ الإسلام: ولما قدم أبو عمرو بن عثمان بن مرزوق إلى ديار مصر وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين بالتشيع وكانوا باطلية ملاحدة وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية أمر أصحابه أن لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك، لأجل أن عامة الناس كانت تستجاب لحصل فيه هذا التغيير في العقيدة. ثم بعد موته فتحها ملوك السنة قبل صلاح الدين وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة، ثم صار العلم والسنة يكثر بها ويظهر. يقول شيخ الإسلام: فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق المسلمين، ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم خلف الوليد بن عقبة بن أبي معية وقد كان يشرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعا وجلده عثمان بن عفان على ذلك كما في صحيح مسلم. وكذلك عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج ابن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي قبيس. معروف في الخلاف المختار بن عبيد هل هو ادعى النبوة، يعني بعض الأخبار تثبت أنه كان يزعم أن الوحي يأتيه على يد جبريل، وقد كلم ابن عمر رضي الله عنه أو عنهما إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه فقال صدق، قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم، هذا هو الشاهد. والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم. لذلك لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخوارج قيل له: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. فسئل: أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وأولئك يذكرون الله صباح مساء. هذا معروف من سيرة الخوارج اجتهادهم الشديد في العبادة. فلم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي، يعني لم يبدأهم بقتال حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الخوارج الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفر أخرى ولا تستحل دمها وما لها وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلب، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه، يعني كان حريصا على أن يقتل أخاه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وهذه الأحاديث كلها تستفاد. وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحاطب بن أبي بلتعة: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا في الصحيحين. وفيهما أيضا من حديث الإسكي أن أسيد بن الحضير قال لسعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين. واختصم الفريقان فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم: إنك منافق، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا، بل شهد للجميع للجنة. وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، وعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما أخبره وقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. ومع هذا لم يجب عليه قولا ولا رية ولا كفارة، لأنه كان متأولا ظن جواز قتل ذلك القاتل لظنه أنه قال تعوذا. فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجمل وفسين ونحوهم، وكلهم مسلمون مؤمنون، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يقول: فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل. ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين، لا يعادون كمعاداة الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض ويأخذ بعضهم العلم من بعض ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من الاقتتال والتلاعب وغير ذلك. يعني هذا الكلام كله يبين يتدل به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن حتى لو حصل اختلاف بين طائفتين من المسلمين بسبب تأويل أو غير ذلك، حتى لو وقع خطأ في هذا التأويل وغيره، فلا يقتضي ذلك أن يصل الأمر إلى حد التكفير واستباحة الحرمات. فهذا الخلاف وقع بين أبي بكر بين عمر، يعني هذا عمر وصف حاطب بن أبي كعب النساء: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. واضح. ومع ذلك سلم لهما النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لم يستوجب ذلك الغلو إلى حد أن يعني يتبادلون التكفير. كذلك أيضا في حديث الإسكي كما قال شيخ الإسلام لما يعني حصل وقف النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال: ما بال الأقوام يعني بلغ يعني أذاهم أهلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فوالله ما علمت عليهم إلا خيرا. فقام يعني واحد من الصحابة وقال: يا رسول الله، يعني إن كان من الأوس مرني فأضرب عنقه، وإن كان من إخوانها الخزرج مرني فأقتله. فقال الآخر قال لا تقتله ولا تستطيع أن تقتله. فلذلك لم في مسألة يعني الحساسية القومية والعنصرية والجنسية أن هذا من البلد الفلاني وهذا من البلد الفلاني ينبغي أن يتجنبها الإنسان ولا يحيي هذه النعرة في نفوس المسلمين، وبالذات لا يتصدق للدعوة الذي يكون ملكا لجميع المسلمين، فلينبغي أن يتصدر ويضم مثلا بني فلان أو قبيلة فلان أو أهل البلد الفلانية، وإنما إذا تتحدث باسم الإسلام فيطرح هذه النعرات الجاهلية. فهؤلاء الصحابة الذين هم أفضل الأمم على الإطلاق مجرد أن أثيرت هذه الحساسية قال إن كان من قبيلتي مرني فأقتله، وإن كان من قبيلة القبيلة الأخرى إن كان من قبيلتي أقتله، وإن كان من قبيلة أخرى مرني فأقتله. فأجاب الآخر قال اللي هو رئيس هذه القبيلة قال لا تقتله ولا تستطيع أن تقتله. حادث كانت تحصل بينهما الفتنة والرسول عليه السلام على المنبر أمامهما. هذه لمحة عابرة لضرورة تجنب التنادي بالصفات القومية والتساب بها أو التعريض بذم أصحابها. الشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بينهما رغم أن أسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة إنك منافق تجادل عن المنافقين. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن لا يهلك أمته بتلف عامة الجد والقحط فأعطاه ذلك، فسأله ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك، وسأله ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يعطيه ذلك، وأخبر أن الله لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا، فإذا وقع ذلك سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. وثبت في الصحيحين أنه لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون. هاتان أهون فمن العقوبات القدرية التي كتبها الله أن تقع في هذه الأمة مثل هذه الفرقة والتشيع، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذا مع أن الله أمر بالجماعة والإئتلاف ونهى عن البدعة والاختلاف وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، وهذا حديث ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وقال صلى الله عليه وسلم الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم إنما يأخذ القاطية والنائية من الغنم. يقول شيخ الإسلام والتفت لهذه العبارة فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه، وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه، وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلى من كتاب الله وسنة نبيه الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم في النار. يعني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم خلاف التفسير المتعارف عليه الآن فيما بين عموم الناس، إذا حضرت الجماعة فإنهم لا يعني لا يعملون بهذا الحديث، يتحرجون وربما فضلوا الأكبر سنا لأول وهلة. وبهذا طبعا إذا لم يوجد إمام راتب، هذا في حالة ما إذا كان إذا لم يكن هناك إمام راتب فيقدمون يعني وربما يعتبرون أنه تخطئ. ومن أظلم يعني لا أحد أظلم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها فهؤلاء ممن يحاول في خراب بيوت الله عز وجل. المفروض ان الدعوه الاسلاميه بتحرص كل حرص على يعني ان توجد لها مواقع جديده في المجتمع تؤثر فيها على القطاع الاعظم من المسلمين. فالقناعه المتبقيه الان هي هذه المساجد. فماذا يبقى بعد ما نهدم بايدينا هذه القناعه وهذه الحصون؟ ماذا يبقى بعد ذلك للاسلام والمسلمين في هذه البلاد؟ هل نستجلب نحن وسط الغربه واضعاف الدين بايدينا؟ فهل في هذا عقل فضلا عن الدين؟ يقول شيخ الاسلام: واما اذا ولي غيره بغير ابنه وليس في ترك الصلاه خلفه مصلحه شرعيه كان تفويت هذه الجمعه والجماعه جهلا وضلالا وكان قد رد بدعه ببدعه. يقول: حتى ان المصلي الجمعه خلف الفجر اختلف الناس في اعاده الصلاه وكرهها اكثرهم، اكثر ما اكثره اعاده الصلاه الى صلاه الجمعه اذا صليتها خلف الفجر. حتى قال احمد بن محمد في روايه عبدوس: من اعادها فهو مبتدع. اذا صليت خلف فاجر او مبتدع فبعض شوف الامام احنا يقول من اعادها فهو مبتدع. وهذا اظهر القولين، لان الصحابه رضي الله عنهم لم يكونوا يعيدون الصلاه اذا صلوا خلف اهل الفجور والبدع. وانتم تعلمون الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تنبأ ببعض الأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرون الصلاة عن وقتها. فسأله الصحابة: ماذا نفعل إذا أدركنا هؤلاء الأمراء؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها وجعلوها معهم نافلة. كل واحد يصلي الصلاة في وقتها لحاله وحده. فإذا أقاموا الصلاة في غير وقتها هؤلاء الأمراء فاجعلوها معهم نافلة، صلوها معهم نافلة إظهارا لطاعة أولي الأمر. وجعلوها معهم نافله. الشاهد في هذا ان هؤلاء الامراء فساق ام غير فساق؟ اذا كان امير يؤخر الصلاه حتى يخرج وقتها او يؤخرها عن وقتها فهذا ويداوم على ذلك فهذا فسق منه، ومع ذلك امر يعني. فلو كان ظاهر الحديث او المفهوم من الحديث انه لو كانوا يصلون في اول وقت لامرهم ان يصلوا معهم. انا وقد يعني وانا وانهم سوف يؤخرونها عن وقتها فامرهم ان يصلوا صلاه وقتها مراعاه لحرمه الصلاه ويصلوا خلفهم نافله. فما دام تصح النافله تصح ايضا الفريضه خلفهم مع فسقهم. يقول شيخ الاسلام: حتى قال احمد بن محمد في روايه عبدوس: من اعادها فهو مبتدع. وهذا اظهر القولين، لان الصحابه رضي الله عنهم لم يكونوا يعيدون الصلاه إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع، ولم يأمر الله تعالى قط أحدا إذا صلى كما أمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة. ولهذا كان أصح قول العلماء أن من صلى بحسب استطاعته أن لا يعيد، ما دمت بغلت رفعة ساعة الصلاة فلا صعد. حتى المتيمم لخشية البرد، ومن عدم الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله، والمحبوس وذوي الاعذار النادره والمعتاده والمتصله والمنقطعه لا يجب على احد منهم ان يعيد الصلاه اذا صلى الاولى بحسب استطاعته. يقول شيخ الاسلام: وقد ثبت في الصحيح ان الصحابه رضي الله عنهم صلوا بغير ماء ولا تيمم لما فقدت عائشه عقدها، ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاعاده، بل ابلغ من ذلك ان من كان يترك الصلاه جهلا بوجودها لم يأمره بالقضاء. فعمر وعمار لما أجنبا، وعمر لم يصلي، وعمار تمرغ كما تمرغ الدابة، لم يأمرهما بالقضاء، لأن هذا الذي كان يستطيع ساعة دخوله في الصلاة. وأبو ذر لما كان يجلب ولا يصلي لم يأمره بالقضاء. والمصطحابة لما استحاضت حيضة شديدة منكرة منعتها الصلاة والصيام لم يأمرها بالقضاء. والذين أكلوا في رمضان حتى يتبين لأحدهم الحبل الأبيض من الحبل الأسود لم يأمرهم بالقضاء، وكانوا قد غلطوا في معنى الآية فظنوا أن معنى قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هو الحبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو سواد الليل وبياض النهار، ولم يأمرهم بالقضاء. والمسيء في صلاته لم يأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات. المسيء هو ثلاث بن رافع الصحابي أنصاري شهد بدرا وأحد وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشهد مع علي الجملة وصفين وسوس في أول إمارة معاوية. وهذا الحديث رواه السبعة الجماعة. المسيء في صلاته لم يأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات. والذين صلوا إلى بيت المقدس في مكة والحبشة وغيرهما بعد أن نسخت بالأمر بالصلاة إلى الكعبة وصلوا إلى الصخرة حتى بلغهم النسخ لم يأمرهم بإعادة ما صلوا، وإن كان هؤلاء أعذر من غيرهم لما تأديت نسكهم بشرع منسوخ. وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل يثبت وقيل لا يثبت وقيل يثبت المبتدأ دون النسخ. والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وفي الصحيحين ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل رسلا مبشرين ومنذرين. فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر، بل قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم ذكر يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض الكلام في حكم من يسب الصحابة رضي الله عنهم، وسئل أيضا في حكم الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع، فقال رحمه الله وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور ففيه نزاع مشهور، وتفصيل ليس هذا موضع بحثه، لكن أوثق الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره، فإن من كان مظهرا بالفجور والبدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية يعني الداعية إلى البدعة وغير الداعية، لأن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه بخلاف الساكتي فإنه بمنزلة من أسر بالذنب، فهذا لا ينكر عليه في الظاهر، فإن الخطيئة إذا خطيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة. ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى بخلاف من أظهر الكفر. المنافق يظهر الإسلام فيعمل على ما يظهر بخلاف من أظهر الكفر، فإن كان داعية إن كان المبتدأ داعية إلى البدعة يعني غير ساكت وغير مستتر بها منع من ولايته وإمامته وشهادته ورولته بما في ذلك من النهي عن المنكر، لا لأجل فساد صلاته أو اتهامه في شهادته ورولته. فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب ذلك. شخص يعني مظهر المنكر لا يبالي بالجهر بالمعصية، فالإنسان لو يستتر بالمعصية هذا أهون، لكن هو يجهر بها كحلق اللحية مثلا وقد علم أن هذا حرام، كالتدخين، كلباس خاتم الذهب وغير ذلك من المعاصي الظاهرة التي يتلبس بها كثير من الناس. فإذا أمكن لإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب ذلك، لكن إذا والله غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمع جميعا ودفع شر الشرين إذا لم يندفع جميعا. فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم يجد ذلك، بل يصلى خلفه ما لا يمكن فعلها إلا خلفه كالجمع والأعياد والجماعة إذا لم يكن هناك إمام غيره. ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار ابن أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة، فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فساء السادة دون الاقتداء فيهما بإمام فاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المسألة. ولهذا كان التاركون للجمعات والجماعات خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف الغر فهو أولى من فعلها خلف الفاجر. وحينئذ إذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد بين العلماء، منهم من قال إنه يعيد لأنه فعل ما لا يشرع بحيث ترك ما يجب عليه من الإنكار لصلاته خلف هذا، فكانت صلاته خلفه منهيا عنها فيعيدها. ومنهم من قال لا يعيد لأن الصلاة في نفسها صحيحة، وما ذكر من ترك الإنكار هو أمر منفصل عن الصلاة، وهو يشبه البيعة عند نداء الجمعة. وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلفه فالجمعة، فهنا لا تعاد الصلاة وإعادتها من فعل أهل البدعة. حقيقة جماعة كثير من المكثرين في هذا الزمان مريحين نفسهم من هذا الخلاف، لأنهم لا يصلون الجمعة أصلا ولا يرون صلاة الجمعة واجبة. كل شيخ الإسلام وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا قيل إن الصلاة خلف الفاتحة لا تصح أعيدت الجمعة خلفه، وإلا لم تعد، وليس كذلك بل نزاع في الإعادة، حيث ينهى الرجل عن الصلاة، فأما إذا أمر بالصلاة خلفه فالصحيح هنا أنه لا إعادة عليه لما تقدم من أن العبد لم يؤمر بالصلاة مرتين. وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد تنازع في نفس صلاة الجمعة خلفه، ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة لأنها صلاة خلف كافر. يعني بناء على القاعدة التي أشرنا إليها، وهي إيه؟ أن من صح صلاته لنفسه صحت غيره. مفهوم القاعدة أن من لم تصح صلاته لنفسه لم تصح لغيره. يقول شيخ الإسلام لكن هذه المسألة متعلقة بتفسير أهل الأهواء، والناس مضطربون في هذه المسألة، وقد حكي عن مالك فيها روايتان، وعن الشافعي فيها قولان، وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان، وكذلك أهل الكلام فذكروا الأشعري فيها قولان، وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل. وحقيقة الأمر في ذلك أن ممكن هنا شيخ الإسلام يضع يعني قاعدة، هو بيتكلم عن الشخص الذي يكفر بالبدعة من أهل الأهواء، بدعة مكفرة، فالعلماء متنازعون في صحة صلاة الجمعة خلف في نفس صحة هذه الصلاة. فمن قال يكفر يأمر بالإعادة لأنها صلاة خلف كافر، لكن يقول هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء، ثم ذكر خلاف العلماء فيها إلى أن قال وحقيقة الأمر في ذلك أن القول، يعني سبب اختلاف العلماء أن في روايتين أو وجهين أو قولين عن بعض الأئمة، قال حقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، فيقال من قال كذا مطلقا، يعني من قال كذا فهو كافر، ولكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين يعني فلان ابن فلان لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بنار لجواز ألا يلحقه الوعيد، لأن لابد من أسباب، وجود أسباب وانتفاء موانع حتى يحصل هذا الوعيد. يقول فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز ألا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو لثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بلغا، وقد يتوب من فعل المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه، وقد يشفع فيه كثير المطاع. وهكذا الأحوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله تعالى بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كانت المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير وأئمة الإسلام. فهذا كما يتعلق بهذه الفتوى أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بإمامة البر والفاجر وضوابطه. بالنسبة لموضوع المساجد، فرقة التكفير والهجرة كما تسمى، كانوا هم يسمون أنفسهم جماعة المسلمين، لها نظرة يعني شاذة فيما يتعلق موضوع المساجد، نتجت من الشذوذ في قضية معرفة المسلم من الكافر، يعني كما أشرنا من قبل إلى قوله تعالى والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، تقوم وجهة نظرهم كما يحكوها يعني الأستاذ رجب مذكور في كتاب له يسمى التكفير والهجرة وجها لوجه. يقول صفحة 193، يقول وتقوم وجهة نظرهم على أساس أن كل المساجد القائمة في الأرض منذ عدة قرون مضت، وحتى الآن مساجد ضرار من عدة قرون، يمكن من الدولة الأموية يعني من بعد الخلافة الراشدة حتى الآن، ولم نقدر يعني هذه حقيقة من جرأة هؤلاء الناس على الله عز وجل وعلى دين الله، ليس وحدهم في ذلك، بل كثيرا مما نسمع من كثير من الناس يتكلمون ان هذه الامه امه ما كان فيها خير، يعني امه بمجرد من قضت القرون الخيريه انتهى كل شيء وانهارت حتى غارت جماعاتهم هذه التي غارت اول امبارح وعاد الاسلام من جديد، كان كل هذا التاريخ مقصور والامه كانت تعمى في ضلال. كلا، احنا لو انتقينا يعني اسوا واحد مثلا من خلفاء الدوله الامويه نسبيا لا وجدناه بالنسبه يعني لحكامنا اليوم يعني كالخلفاء الراشدين، واضح يعني لانهم كانوا يحكمون من انزل الله، كانوا يقومون الليل، كانوا يتصدقون، كانوا يعني يقيمون في الناس شرع الله تبارك وتعالى. فالظلم قد يكون مثلا في كشف بعض الدماء في اي نوع من الاشياء التي غايتها ان تكون معافي او كبائر، واضح، لكن لم يمس انحرافهم اصل دين الاسلام، لم يمس انحراف الحكام في دول الخلافة حتى الدول الملكية يعني بني الأمية والعباس وغيرهم. فهؤلاء بالنسبة لحكامنا اليوم يعني عبادا متمثلين وأئمة هدى على أصل الإسلام، كانوا يقيمون علم الجهاد، يفتحون البلاد بسبيلها إلى حتى عهد الدولة التركية في أوائل مجدها. الدولة العثمانية تغلغلت في أحشاء سويسرا وأخذت أجزاء من فرنسا، واضح. يعني هؤلاء كانوا يجاهدون في سبيل الله، كانوا يقيمون حكم الله تبارك وتعالى. فهذه النظرة ليست طائبة، نظرة ان يا اما كل شيء يا اما يكون موجود يا اما يهدم كل شيء، والامة هذه امة يعني لا خير فيها، وبمجرد ان انتهت الخلافة الراشدة انتهى منها كل شيء، فهذا حقيقة من الضلال المبين. يقول الدكتور رجب الاستاذ رجب مذكور يقول تقوم وجهة نظرهم على أساس أن كل المساجد القائمة في الأرض منذ عدة قرون مضت وحتى الآن مساجد ضرار باستثناء أربعة مساجد فقط: المسجد الحرام في مكة المكرمة، المسجد الأقصى ببيت المقدس، ومسجدي قباء والنبوي بالمدينة المنورة. وبناء على وجهة نظرهم هذه فإنهم يحكمون بتحريم الصلاة في كل المساجد عدا الأربعة. وما زال يوجد الآن من أهل بدع والضلال في قضية التكفير من يكفرون من يصلي في معابد المشركين التي هي المساجد في زعمهم، يكفرونك لأنك تصلي، أنت دون يصلون في المساجد كأنك تذهب إلى سينما أو خمارة أو مكان أماكن فسق والفجور، وليس الزائرة إلى بيت من بيوت الله التي يذكر فيها الله عز وجل. وبناء على وجهة نظرهم هذه فإنهم يحكمون بتحريم الصلاة في كل المساجد على الأربعة، وقالوا إنه لا يجوز من حيث التسمية ابتداء أن نسمي أي مسجد مسجدا لله إلا بعد أن نتحرى فيه شروطا ثلاثة، هي أولا الدعوة التي تعلن فيه، حيث اشترطوا لتسميته مسجدا لله أن تكون الدعوة فيه خالصة لله وحده، وبالطبع لن تكون من الذي يدعى في هذه المساجد في معالم الجاهلية هذه في زعمهم؟ هل المسلمون الذين يصلون في المساجد يعبدون المسيح ابن مريم؟ يقولون ان الله ثالث ثلاثة؟ يعبدون بوذا؟ ماذا يعبدون؟ يعبدون الله، وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. فاذا وقع في بعض المساجد دعاء غير الله وعبادة غير الله كان يحدث في المساجد المبنية على القبور التي تعبد فيها الموتى من دون الله، تذبح لهم الذبائح ويطاف بقبورهم ويتمسح بأثابهم، فهذا ما في شك منكر. ونقول كما قال العلماء ان هذه المساجد مبنيه على لعنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، فدين الإسلام لا يسمى فيه مسجد وقبر أبدا. الحكم يكون للسابق إذا كان الأصل المسجد وفرع عليه القبر ينبش القبر وينقل إلى قبور المسلمين. إن كان العكس فالعكس. هذا إذا كان مجرد قبر فذلك إذا كان يتخذ لعبادة غير الله فهذا شيء حقيقي ويعني واقع فلا بأس من تطبيق هذا على مثل ذلك. أما أصل المساجد الموجودة في بلاد المسلمين فلله الحمد لا يعبد فيها إلا الله عز وجل ويرتفع فيها الأذان بشهادة الحق وشهادة التوحيد. فهذا هو أول شرط أن تكون الدعوة خالصة لله وحده. ما معنى أن تكون الدعوة خالصة لله وحده؟ معناه بالطبع أنها لن تكون كذلك إلا إذا كانت على دعوتهم فهي الوحيدة التي تستحق هذا الوصف العظيم. دليلهم في هذا الشرط هو قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا بالنسبة للشرط الأول. يناقش هنا هذا الشرط فيقول شرط أن المسجد لا يصح أن نسميه مسجدا لله حتى ننظر في الدعوة التي يدعى إليها فيه هل هي لله خالصة أم لا. نقول إن التسمية قد لحقت بالمسجد قبل أن يدعى فيه. يعني المسجد سمي مسجدا رغم أنوفهم أجمعين منذ أن وقفه صاحب الأرض وقال هذه أرض لله موقوفا يبنى عليها مسجد صار مسجدا منذ هذه اللحظة قبل أن يقوم أحد فيه بالدعاء لله عز وجل. فمنذ اللحظة التي أقيم فيها البناء للصلاة سمي هذا البناء مسجدا لله. ومن زعم أن تسميته مسجدا لله لا تجوز من هذه اللحظة وإنما يفرض إرجاء التسمية مدة من الزمن حتى نسمع مثلا يعني إذا يعني هم يفترضون أن إحنا لا نحكم على مثل هذا المسجد لأنه مسجد حتى تمر مدة فترة امتحان واختبار فننظر في خطيب المسجد يوم الجمعة ثم نقوم وندرس خطبته وفي نتيجة هذا التقييم تكون التسمية من عدمها. يقول أقول من زعم ذلك فليأتنا ببرهان ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا فاشتراطه باطل كما قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو رد وإن كان مئة شرط. يقول هذا وتظل ما تسميته مسجدا لله مصاحبة له ما بقي مخصصا لهذا الغرض ما دام بناؤه شرعيا منذ اللحظة الأولى أعني لم يبنى على قبر مثلا لوجود نهي عن ذلك. فإذا اقتربنا أن اغتلى منبره مسجد من بيوت من مساجد الله بني بناء رجل من المسلمين الصالحين لوجه الله ثم اغتلى منبره خطيب جاهل أو خطيب منافق مثلا فكانت خطبته تحتوي على خلط في أحكام الله أو تملقا لحاكم أو كبير فإن وزر هذا الخطيب يقع على نفسه وعلى من لم ينكر عليه بأي صورة من صور الإنكار المعروفة ولا يمس البناء شيء تماما كما لو حدث أن اعتلى المنبر أحد رجال فرقة التكفير ودعا إلى هذه الافتراءات التي يفترونها على دين الله فإننا حينئذ لن نقول له إن هذا المسجد قد أصبح مسجد غرار وإنما كل الذي يمكن أن يحدث أن المصلين فيقومون يضربونه بكذا مثلا ذكر كلمة النعاس ويطردونه إلى المسجد لكن المصلين قد لا يفعلون ذلك إذا كان الخطيب يتملق حاكما على حساب دين الله إيثارا منهم للسلامة وخوفا مما لا يحمد عقباه ويكتفوا مثلا بالإنكار القلبي وقد يكون بعضهم منافقا مثل الخطيب تماما فتتلاقى الأرواح ويستقل حتى الإنكار القلبي الذي وضعه الإيمان. المهم أنه ما عليك من حسابهم من شيء وإن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. يقول والذي أريد أن أقوله إن هذا التغيير باليد أو اللسان أو القلب أو حتى في حالة النفاق الذي يتخذ الإنكار القلبي أيضا فإنه لا تكسب كل نفس إلا عليها ولا يتحمل المسجد منه شيئا. فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أن ينشد المسلم ضالته في المسجد ينشد الضال ضاع منه شيء فيقول من يدلني على هذا الشيء الذي ضاع مني فلو قام رجل أو رجال ففعلوا ذلك الأمر المنهي عنه فإن وزرهم على أنفسهم. يعني كما أن خطيب منهي عن أن يتملق أو ينافق هذا لا يؤثر في المسجد بشيء تماما كما لا يؤثر لو أن رجلا يعني قام نشر الضالة أو باع وابتاع في المسجد وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هل معنى ذلك أن المسجد صار سوقا؟ هل هذا يغير صفة المسجد من حيث كونه مسجدا؟ يقول فلقد كان المشركون يقول ولا صح أن يقال إن المسجد أصبح ضرارا لوجود هذه المخالفة أو تلك، فلقد كان المشركون يزحمون المسجد الحرام بالأصنام فما تحول المسجد عن كونه مسجدا لله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه رغم وجود هذه الأصنام المعبودة من دون الله. وكل الذي حدث أن المسلمين قد كلفوا حين القدرة بإزالة تلك المنكرات من بيوت الله وصحت بها بعد أن جاء الحق وذهب الباطل، إن الباطل كان زهوقا. هذا فيما يتعلق بالشرط الأول. الشرط الثاني صفات عماره، صفات عمار المسجد، فاشترطوا لتسميته مسجدا لله أن يستوفوا من عماره الشروط أو الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والشروط التي جاءت أو الصفات التي جاءت في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وفي قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فقالوا إنه لا يجوز لنا أصلا أن نسمي مسجدا ما مسجدا لله حتى يستوفي من عماره هذه الأوصاف المذكورة في الآيات السابقة. يقول عن الشرط الثاني الذي اشترطته فرقة التكفير وهو استيفاء أوصاف من يعمرون بيوت الله كما ذكرت في الآيات القرآنية، فنقول إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا ما يجب أن يتصف به عمار بيوته من صفات قلبية وظاهرية لما تحرى هذه الصفات في ذات أنفسنا وندعو إليها ونذكر بها، ولكنه سبحانه وتعالى لم يذكر لنا هذه الصفات من أجل أن نتعقبها في الناس ونؤسس عليها حكما شرعيا بأن هذا المسجد لله أم لا. ذلك أن بعض هذه الصفات قلبية، صفات قلبية مثل قول يخافون يوما، الخوف هذا كيف تحكم على شخص أنه يخاف يوم القيامة أم لا يخاف؟ هذا عمل قلبي لا سلطان لك على قلب هذا الإنسان، بل المنافق يصلي مع المسلمين في جماعة ويحضر معهم جماعة. ذلك أن بعض هذه الصفات قلبية لا يمكن استيفاؤها من أصحابها ولم نكلف بذلك. وأيضا فإن المسجد قد لحقت به التسمية كما قلنا منذ اللحظة الأولى التي بني فيها بناء شرعيا وخصص للصلاة، ولم نكلف أبدا أن نؤجل التسمية حتى يعمره الناس، ثم يقوم المسلم بفحص أحوالهم الظاهرة والباطنة ثم على أساس نتيجة الفحص يطلق التسمية أو يحرمها. إن هذا التنطع لم يعرفه السلف ولا أقره النبي يعني صلى الله عليه وسلم وشرعه ولا الذين آمنوا معه، وما عرفته الأرض كلها إلا بعد أن نكبت بهذه الفرقة الشاذة التي تزين هذا التنطع بزعم الغيرة على دين الله أو بادعاء أن البشرية كلها لن تهتدي إلا على أيديهم. خلاصة القول أن من زعم أن الصفات التي وصف الله بها عمار بيوته هي شروط لا بد من وجودها حتى يسمى المسجد مسجدا لله فليأتنا بهذا الشرط، وإلا فهو شرط باطل ومردود على أصحابه. طبعا لا يعني هذا يعني كما قال الله جل في هذه الآيات في سورة التوبة لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم أخذ بعض العلماء من هذا الإنسان يتحرى المسجد الذي يصلي فيه أن يغلب عليه أو يكون أهله من أهل الخير والاستقامة والصلاح إرضاء الله عز وجل. هذا أفضل إنسان يصلي في مع قوم هم أتقى لله أقرب إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلامنا هنا عن الشروط، هم يعتبرون هذه شروط وإن المسجد لا يسمى مسجدا إلا بذلك، فهناك فرق. أما الشرط الثالث فهو التأسيس على التقوى، حيث اشترطوا أيضا لتسمية المسجد مسجدا لله استيفاء التقوى ممن أسسه لقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وشققوا في موضوع التقوى هذا كلاما طويلا وقالوا كنوع من الفلسفة، يعني قالوا إن هناك مساجد بنيت على التقوى يقينا وأخرى بنيت على التقوى راجحا، وثالثة على التقوى مرجوحا، ورابعة على غير التقوى يقينا، إلى آخر هذا الضرب من التفلسفة وصف داعي الأسلوب العلمي للكلام. يقول الأستاذ رجب مذكور في رد هذا الشرط، يقول: أما عن الشرط الثاني فهو أننا لم نسمي المسجد مسجدا لله حتى نعرف أنه قد أسس على التقوى، وإذا كانت التقوى كما قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، فالتقوى في القلب، ومهما ادعاها أحد الناس فإننا نكل أمره إلى الله ولا نجزم بوجودها فيه ولا بانتفائها عنه، لأن الله وحده هو الذي يعلم ذلك. فلست أدري كيف يمكن أن نتحراها في أحد من الأحياء فضلا عن الأموات، فضلا عمن لا نعرفه أصلا، إذ إن كثيرا من المساجد قد مات من بناها منذ قرون، لابد أن المؤسس يكون تقيا. هذا هو الشرط. فواحد مات من يعني عدة قرون، كيف أن لنا أن نتحقق أن كان أسس على التقوى أم لم يؤسس؟ حتى لو كان موجودا كيف نعرف التقوى وهي في قلبه؟ يقول: كيف لست أدري كيف يمكن أن نتحراها في أحد من الأحياء فضلا عن الأموات، فضلا عمن لا نعرفه أصلا، إذ إن كثيرا من المساجد قد مات من بناها منذ قرون، وفي كثير من الأحيان لا نعلم من الذي أسسها، ولم يكلفني الله إذا رأيت يعني يقطع. هو استعمل هنا تعبير تعبير نفس الفرقة، وهو يقصد بها كلمة لافتة يعني. على حد تعبير فرقة تفسير الهجرة: لم يكلفني الله إذا رأيت هذه اللافتة مكتوبا عليها مسجد الله، لم يكلفني الله أن أسأل من الذي أسس هذا المسجد، وهل أسسه من أول يوم على التقوى أم على غيرها، إن ذلك إعناء وحرج لا يعرفه الإسلام، وإنما يعرفه المتشنجون من أصحاب البدع والأهواء التي تلبس مسوح الدين. أما قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن نهاه عن الصلاة في مسجد بعينه: يعلم الله وحده الغرض الذي أسس من أجله، ولولا إخبار الله لرسوله به لصلى فيه صلى الله عليه وسلم. أقول: أما قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فلا تحمل هذه الآية تكليفا عاما للمسلمين إذا رأوا مسجدا ألا يعتبروه مسجدا لله حتى يعرفوا نية مؤسسه، وإنما كل ما فيها توجيه للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين من ورائه إلى أحقية القيام، يعني هذا أحق وأفضل في مسجد وصف الله تعالى بأنه أسس على التقوى من أول يوم حيث قد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولو شئت لتعقبت تفصيلهم الباطلة فيما يتصل بهذا الشرط، وبينت خطأهم في مسألة التقوى والراجح والمرجوح فيها، بل إنه حسب تحليلاتهم العقلية السخيفة كان ينبغي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يصلي في المسجد الحرام قبل تطهيره من الأصنام، لتساوي أدلة الإثبات مع أدلة النفي كما يزعمون، إذ إنهم يقولون إنه مؤسس على التقوى يقينا، ودخله الضرار يقينا بوجود الأصنام المعبودة من دون الله فيه، فحسب مفهومهم للتوقف يجب أن يتوقف الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه، أليس كذلك؟ نعم. فانظر هداك الله كيف يمكن أن تذهب التحليلات البشرية لأصحابها حتى تصل بهم إلى الاستدراك على رسل الله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. يقول: ولكن لا يفوتني هنا أن أذكر أن إمام فرقة التكفير ومؤسسها الراحل قد جعل إشراق الشيخ محمد حسين الزهري رحمه الله على المساجد في مصر هو أحد دليلين، بل أول دليلين على كفر الرجل، وهو ما بنى عليه خطته الآثمة في قتل ذلك الشيخ الطاعن في السلم وقتله غيلة وغدرا. فقد سئل في غرفة المداولة أثناء محاكمته: وما رأيك في المرحوم الشيخ الذهبي، أمسلم هو أم كافر؟ الجواب: هو عندي كافر. السؤال: وما دليلك؟ قال: دليلي أنه كان يعمل في هيئة الأوقاف، وكان وزيرا لها، مديرا بالإشراف على مساجد الضرار. جريمته أن مدير الإشراف على مساجد الضرار، وقد أقسم اليمين على الحكم بغير ما أنزل الله في قسم الوزراء، وهو ما لا يمكن أن يعتبر جهلا منه بوجوب الحكم بما أنزل الله، فاعتبر أن القسم على الدستور هو في حقه إنكار لوجوب الحكم بما أنزل الله، واعتبره أيضا قسما على الحكم بغير ما أنزل الله، أي كأنه قال: أقسم بالله أن أحكم بغير ما أنزل الله. هذه تحتاج شوية بعض البيان، شو ما تعرض لها يعني فيما بعد حتى لا نخرج عن الموضوع. يعني لكن هذه المساله بالذات يعني تحتاج شيء من البيان والتوضيح. يقول: وكلا الاتهامين الخفيين كفر لا شك فيه، لكن لا يمكن اثباتهما عليه بمثل هذا التساهل والتجرؤ في استصدار الاحكام، لان هناك اوجه تاول كثيره واعذارا لا بد من انتهائها حتى يحكم على الشخص المعين بالكفر، ليس هذا مقام تفصيلها. يقول: وانا اعرف ان اسلوب التكفير والهجره في هذا في استصدار الاحكام يروق للكثيرين، خاصه المتعاملين وبعض الشباب ذوي الفهم المتفرع والعلم الضئيل بأصول الأحكام وضوابطها، ولكن أحكام الإسلام العتيبة ليست بأماني أحد، وإنما هي شريعة محكمة بضوابطها ثابتة بأصولها، هيهات أن تتبدل أو تتحول وفقا لرغبة أحد أو تجاه طائفة. أما الإشراف على المساجد وتعميرها فهو إن ابتغي به وجه الله خالصا عمل صالح وقربة إلى الله، ولكن المواضيع المختلة تجعله دليلا على الكفر، يوجب استحلال الدماء والأموال والأعراض، ثم الاستعلاء على عباد الله والتطاول عليهم بالدعاوى العريضة والمزاعم الفارغة. يعني أين هؤلاء جميعا ومن يصدعهم في دعوة إلى تخريب المساجد والعدوان بوصفها بالمساجد الضرار ومعابد الجاهلية؟ أين هم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية: بنى الله له في الجنة مثله. وعن عمرو بن علقة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. أما بالنسبة لفريضة الجمعة فكما ذكرنا الجماعة يعني أراحوا أنفسهم بل أتعبوها بإجابة حق التعب حينما أخذوا موقفا خطيرا وجريئا من فريضة الجمعة، هم يسقطون فريضة الجمعة إلى الأبد لأنهم يوقفون إقامتها لما تقام فريضة الجمعة إلى أن يمكنهم الله في الأرض ويقيموا يعني دولتهم. نعم. ولما كان هذا التمكين حلما وهميا في رؤوسهم فحسب، لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى انما يمكن في الارض الصالحين من عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى: وعد الله الذين امنوا منكم، يعني نريد الاخوه دائما يستحضروا هذا الشعور، شعور خطر البدع بالنسبه للمعاصي، خطر البدع بالنسبة للمعصية. يعني المصيبة مثلا بالوقوع مثلا في بدعة العقيدة مثل تأويل صفات الله عز وجل أو مثل هذه البدعة بدعة الخوارج أو غيرها أخطر بكثير جدا من الوقوع في معصية من المعاصي. فيبدأ استحضار هذا لأن هذا من الولاء والبراء أن تعادي من يشد عن منهج أهل السنة والجماعة من الفرق النارية التي ذمها الله وذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يقول: لما كان هذا التمكين لا وجود له مطلقا فقد قلت إنهم يسقطونها إلى الأبد. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم فلا يكونن من الغافلين. هذا رواه مسلم. فترك صلاة الجمعة بدون عذر من الذنوب العظيمة ومن كبائر الذنوب، والعقوبة المترتبة عليها شديدة جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا ينتهين أقوام عن وجعهم الوضع عن الترك عن وجعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم فلا يكونن من الغافلين. يعاقب الله بأن يسلط الغفلة على قلوبهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق على كل مسلم في جماعة إلا عبدا أو صبيا أو امرأة أو مريضة، وهناك ثلاثة تصحيح هذا الحديث. المهم ثبت بيقين أن الجمعة فرض عين على كل مسلم، فيحرم على أحد من الناس أن يسقط وجوبها والعمل بها ولو لخير من الزمان إلا بدليل قطعي يقيني. قالت فرقة الهجرة إن فريضة الجمعة لها شروط، إذا تواترت وتمت الفريضة وإلا توقفنا عنها حتى تستوفي شروطها. وشرط في إقامة الجمعة التمكين، فلا جمعة مع في الاضطراب. يقول ويبدو أن أئمة هذه الفرقة قد شعروا بثقافة هذا الكلام فحاولوا أن يضيفوا إليها سندا آخر فطبقوا عليها قاعدة تعارض الفرائض، وهذه من الطمات الكبرى التي ابتلوت بها هذه الفرقة الضالة، قاعدة تعارض الفرائض، ويعني زينوا لأنفسهم وأتباعهم ما يعني الكثير من المعاصي بسبب هذه القاعدة المشؤومة، قاعدة تعارض الفرائض التي زينها لهم الشيطان فاستباحوا بها المحرمات بلا استثناء بالدعاء أن هذا المحرم أو ذاك يتعارض مع ما هو أهم منه وأفرض بزعمهم، ومقياس الفريضة والأفرض عندهم هو التكتيك الحركي للجماعة أو حسب تعبيرهم هو مدى قرب أو بعد هذه الفريضة بالنسبة للغاية التي يسعون إليها. فدخلت أيضا قضية الحركية وتكتكة وهذه الأشياء في ارتكاب المحرم، أنتم تكفرون بالمعاصي، فوصل بهم الأمر أنهم ارتكبوا بعض هذه الكبائر بحجة إيه؟ بحجة تعارض الفرائض، إن هذا يتعارض مع الفريضة التي نسعى إليها وهي التمكين، فمن أجل ذلك التمكين استباحوا كثيرا من المحرمات. وما في شك لعل في الإخوة الحاضرين وغيرهم من إذا جلس يحكي لنا قصص ومآسي عن استحلال أو يعني فعل المحرمات من هؤلاء المتبعين بسبب هذه القاعدة الإبليسية، قاعدة تعارض الفرائض، زي منهم الشيطان ارتكاب الموبقات بحجة أن هذه يعني إيه بحجة قاعدة تعارض الفرائض. فقالوا إن الضرورة الأمنية، الضرورة الأمنية لحركة الجماعة تستدعي التوقف عن العمل بفريضة الجمعة، الضرورة الأمنية، وما أشأم هذه الضرورات الأمنية التي بها الناس يعني يتنازلون عن دينهم ويترخصون في ارتكاب كثير من المعاصي. الضرورة الأمنية لحركة الجماعة تبتدئ التوقف عن العمل لفريضة الجمعة، والذي يهمنا الآن هو الدليل الشرعي لفرقة التكفير والهجرة على شرط التمكين. فاستدلوا يعني بعض الأحاديث على أن التمكين هو شرط إقامة الجمعة، فالاختصار شديد الرد على ما استدلوا به من هذه الأدلة، يعني أن الله عز وجل أثبت في كتابه أن اليقين لا يزيد بالظن وبالتقرب، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا، فمن أراد أن يثبت فرضا ثابتا بيقين كفرض الجمعة عليه أن يأتينا بدليل يقيني ويثبت دعواه. فأما هؤلاء عامة الأصابع تسأل بها حكايات وغرائب لا تثبت، فهي مردودة عليه. على أي الأحوال يقول في نهاية البحث: وعموما فإن كل ما بني على الباطل فهو باطل، إذ إن عدم حكمهم على غيرهم بالإسلام وتوقفهم فيهم جعلهم حتى لو أرادوا أن يقيموا هذه الفريضة فلم يجدوا المسجد الذي يصلون فيه ولا الإمام الذي يصلون خلفه، فهي إذن متاهة بدأوها وزينها الشيطان لهم، ولا بد أن تحكمهم بالسير في دورها ولن يخلصوا منها إلا إذا أراد الله لهم الهداية، لأنه من يضل الله فما له من هذا. فهذا باختصار ما يتعلق بقضية المساجد وقضية الصلاة خلف الأئمة برهم وفاجرهم. قولوا قولي هذا واستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.